بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي أحكام الصيام من أسئلة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ما زال حديثنا حول على من يجب الصيام الرابع. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أي يستطيع أن يصوم بلا مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه. ولكن غير قادر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون عجزه عن الصيام مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يخرج حبا من أرز أو برد وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي 5 صاع بالصاع المعروف هنا، ويساوي الصاع النبوي 2.40 كيلوغراما بالبر الجيد الرزين. يعني أنك إذا وزنت من البر الرزين الدجن ما يبلغ 2.40 كيلوغراما، فإن هذا صاع النبي، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، فيكفي 4 مساكين. ويحسن في هذه الحال أن تجعل معه إذا دفعته إلى الفقير شيئا يؤدمه من لحم أو غيره، حسبما تقتضيه الحال والعرف. وأما الكيفية الثانية من الإطعام فأن يصنع،
يعني هذا أفضل أن تجعل معه شيئا يؤدمه، اللي احنا بنسميه عندنا غموس، يعني من لحم أو غيره حسبما تقتضيه الحال والعرف. طيب لو أعطى هذا حبا فقط، أرزا فقط، أجزأه، لكن قول الشيخ هنا ربع صاع، ربع صاع وليس نصف صاع، هذا لا شك أنه قال ببعض الفقهاء، ولكن هل هذا مقدر من جهة الشرع؟ نقول الذي أمر به الشرع هو الإطعام، مطلق الإطعام. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيطعم مسكينا، أطلق الشارع ذلك، ولم يحدد القدر، والأقرب أنه يكون نصف صاع. ولماذا نقول نصف صاع مع أنه لم يحدد؟ أننا نظرنا في الشريعة فوجدنا أن أقل ما قدره الشارع كإطعام مسكين فيما صرح الشارع بالإطعام فيه وجدناه نصف صاع، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما أمره يعني أن يطعم، فقال: تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فجعل إطعام المسكين هنا نصف الصاع، هذا تقدير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق الشارع وهو إطعام مسكين ولم يحدد، حملناه على نصف صاع، لأن هذا يكون حملا قطعيا، يعني ما أحد يستطيع أن يقول بأن نصف صاع ليس إطعام مسكين، وقد اعتبر الشارع. أقل من ذلك يكون فيه الاختلاف، يعني ممكن أحد يقول لك هو إطعام مسكين ولم يحدد، إذن ربع الصاع يمشي كذا. نقول إحنا نريد شيئا محدودا. نظير هذه المسألة، نظير مسألة ماذا؟ نظير مسألة المسافة في السفر، فإن الشارع لم يحدد مسافة إنما أطلق، فقال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نحن نريد السفر، مطلق السفر، هل هو 100؟ هل هو 80؟ هل هو 90؟ هل هو 60؟ لم يرد عندنا، فلهذا تنازع العلماء. أيضا نريد أن نربط محلا متفقا عليه، ثم بعد ذلك وإن تنازعنا فيه ما أقل منه. ما هو المحل المتفق عليه في اعتبار مسافة معينة سفرا بيقين؟ نظرنا أيضا إلى الشريعة فلم نجد في الشريعة تحديدا أقل في السفر من يوم وليل، هذا أقل ما حدده الشارع. ويوم وليل مرحلتان، والمرحلة 40 بردان، البرد حوالي 40 كيلو، يبقى 80 كيلو، من 70 ل80 كيلو تقريبا هذه المسافة، هذا أقل شيء. طب دون ذلك ممكن تقع السفر؟ سنتنازع، أنت تقول أنا أقول لا، نتنازع. فلنربط الأمر على ماذا؟ على التحديد الذي حدده الشارع مما لا خلاف فيه. فمما لا خلاف فيه في التحديد الشرعي هنا مسيرة يوم وليلة، فلهذا نعتبر المسافة التي يقصر فيها الصلاة هي مسيرة يوم وليلة، يبقى 80 كيلو حول 80 كيلو، هذه هي المسافة. أنت ستعتبر بقى 50 دليلك إيه؟ أصل هذا مطلق سفر وأصل مطلق في العرف، العرف هنختلف، لكن هذه المسافة حتى التي توافق التحديد الشرعي العرف لا يخالف فيها، العرف يخالف فيما دونها. واحد يقول لك انت مسافر كفر الشيخ مثلا 35 كيلو انا بعتبرها سفر، لا انا لا اعتبرها سفر، سنتنازع، نريد شيئا لا نتنازع فيه، اذا هو هذا الذي حدده الشارع باقل مسافة اطلق عليها الشارع سفر. انظروا في امور لا يقطع بترجيح فيها، لا يقطع لكن يقطع بانها داخلة في الامر الذي لا نختلف فيه. فعندنا اطعام المسكين اقل شيء في النصوص الشرعية الشارع حدد في الاطعام نصف الصاع، يبقى ده اكيد نصف الصاع، هذا نثبت النصف الصاع هذا، ما يمكن احد يقول لا صاع، نحن نقول هنا النصف هذا اقل، لان الشارع اطلق في اطعامه مسكين هذا اقل. في مسافة السفر اقل شيء ايه؟ اقل شيء هو هذا الايه، مسيرة يوم وليلة اللي هي المرحلتان، وده طبعا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. يبقى هنا نحدد وهنا نحدد، يبقى هذا التحديد هو المقطوع به في الشارع، ثم الخلاف يكون فيما هو أقل، فيما هو أقل من ذلك. فهذا الذي يقع فيه ماذا؟ هذا الذي يقع فيه الخلاف، فندع هذا الخلاف ونمسك به الأمر المضمون. وبنحو هذا أيضا رجحنا أن يكون التوقيت الموجود في الفجر هذا هو الأقرب من غيره، وإلا نجزم ونقطع يقينا أن هذا التوقيت على ما أن هذا التوقيت صحيح 100%، وأنه ما في 5 دقائق ولا في 10 دقائق ولا في 7 دقائق ولا في 3 دقائق. بناء على ماذا أيضا؟ بناء على تصور صلاة النبي المتفق عليه، النبي يخرج بغلس ليس بإصفار، الغلس هذا نصف ساعة إلى أن يحصل طلوع الشمس، النبي يؤذن ويركع ركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضجع، هذا مو بأقل من ربع ساعة على الأقل إلى ثلث ساعة، النبي يقرأ بال60 إلى 100. لو حسبت هذه التقديرات من 60 إلى 100، 100 آية يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بتؤدى مع ركوعه مع سجوده مع نصف ساعة إلى الغلس مع ربع ساعة إلى ثلث ساعة قبل إقامة الصلاة، لو حسبت هذه هتخرج لك 85 دقيقة الموجودة الآن أو 80 دقيقة الموجودة الآن. إنما لو أنك اعتبرت ما اعتبره الناس يقول مثلا دلوقتي احنا عندنا 85، بقولك لا ده احنا متقدمين 40، شيل 40 بقى 45، الغلس نفسه 30، من الغلس إلى الطلوع هذا 30، وكمان ربع ساعة قبل الإقامة، قبل الإقامة يبقى ده 45. متى كان يصلي النبي بقى؟ من 60 إلى 100. 100 آية فين؟ 100 آية هو اللي انت حذفته، اللي انت حذفته هو 100 آية اصلا، هو 100 آية. طيب اضف الى ذلك عشان نطمئنكم، بس اضف الى ذلك حتى احنا اصلا كده بناخد لنا ربع ساعة، يعني اقل مسجد بياخد ربع ساعة ويقيم، يبقى كمان ربع ساعة يعني بينا في المتين جدا، يعني بينا كده في المتين جدا، يعني ما نطلع ربع ساعة حتى من 85 هنعتبر دي زيادة، كمان بقى عندنا 70 اما توزع بقى من الغلس الى. فاذا يا اخواني هذه تقديرات، نحن لا نجزم ولا نقطع في كل هذه المسائل انها التي ورد الشرع بها، لكنها اقرب الاجتهاد واقرب التصور. تعرفون انتم في عندنا نحن في الامور اذا تنازعنا دايما يقول لك ايه، ابحث عن الاب او الاصل، عايزين حاجه نعتمد عليها ونبني عليها بعد كده. يعني لما نيجي مثلا دلوقتي نوزع قطعه ارض وكلام من ده، واحنا اختلفت المعالم وكلام من ده، يقول لك ايه، هات مثلا ترعه الحج فلان، ترعه الحج فلان ديت هي الاساس عندنا، نبدا وبتكون ده اقرب اجتهاد ان احنا نبني عليه، يبقى هنا بقى ربع متر، هنا نصف متر، هنا كذا هنا كذا، ده حاجة أخرى، بس احنا بنبحث. طيب الشارع ده كان حدوده ايه، معالمه ايه؟ في جدار قديم كان هو الأساس في الشارع ده زمان، أو العمود ده كان موجود زمان، أو الشجرة دي كانت موجودة زمان، فاحنا بنعتمد على هذا. فإذا نظرنا إلى إطعام المسكين في الشريعة نجد أن أقل ما أطلق عليه الشارع كتحديد في المسكين هيبقى نصف صاع. أما الربع صاع هذا أنا لا أعلم دليلا فيه إلا التقدير العام، هذا لا أعلم دليلا فيه نصي دليل توقيفي، وإنما الأقرب أنه نصف الصاع للتحديد، وإن لم نجزم بهذا. يعني لو أن أحدا أخرج الربع صاع وكذا لا نجر أن نقول ما يجزئك، لكن لو يستفتينا نقول أخرج النصف صاع. ودي الفتوى العامة عند بشيخنا وعلمائنا العامة، فتلاقي الشيخ ابن باز لجنة دائما في العموم يقول لك نصف إيه؟ نصف صاع. نعم. ما هذا احنا نتكلم عن مش القائل بهذا، احنا قلنا علماء قالوا بالربع، لكن احنا الان نلجا الى الترجيح. لكن ذكر لهم دليلا؟ هل ذكر لهم دليلا؟ لان طريقه الشارع في الاطعام والمطعم على اقسام، هناك ما حدده الشارع طعاما ومطعما، وهناك ما حدده الشارع طعاما مطعما، وهناك ما حدده الشارع مطعما على حسب. الشارع حينما يحدد هنا حدد ماذا؟ حدد المطعم وهو مسكين، فلا تطعم غنيا مسكين، لكن لم يحدد الطعام طعام مسكين. حدد في الكفارة لمن حلق رأسه ومحتاج إليه، حدد المطعم وحدد الطعام، حدد القدر لكل مسكين نصف صاع، تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع اللي هو ثلاثة آصع. يبقى هنا حدد المطعم وحدد الايه وحدد الطعام، يبقى طارة يحدد هذا وطارة يحدد ذاك، فنرجع في الشارع إلى فما أطلقه الشارع يبقى مطلقا، وما حدد الشارع يكون محددا. لكن إذا أطلق الشارع نريد أن نعود أن يكون عندنا تحديد نبنيه على الاحتياط، وهو يعني تطمئن إليه النفوس، فننظر بالطريقة التي ذكرناها لكم. وهذه الطريقة التي ذكرناها لكم ليست طريقة الجزم والقاطع، وإنما هي طريقة ماذا؟ التقريب والاحتياط في هذا الباب. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز: حكم من عجز عن الصيام لمرض، فأجاب الشيخ: إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، ذلك مقدار كيلو ونصف تقريبا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر سواء.
المهم أن الشيخ يقول يعني نصف صاع، يعني الفتوى السائدة المشهور. نعم. لكن لو واحد أخرج ربع لا نستطيع أن نبطل هذا، خلاص ربح. يعني أنا واحد جاب طبق كذا وحطه خلاص. كذلك أيضا هتخرجه أرز فقط ماشي، أرز معها إدامه وكذا ماشي، هتقول ربع دجاجة فقط تعطيله ربع دجاجة فقط ماشي، هتعطيله سمكتين وكذا ماشي، هتعطيله بيضتين وكذا ماشي. نعم. المهم تكون وجبة عن شيء طعمه له. وقد كان أنس رضي الله عنه يجمع مقابل أيامه 30 مسكينا ويطعمهم مرة واحدة، ولهذا اختلف هل الطعام هذا يكون وجبة واحدة غداء مثلا أو غداء وعشاء أو كذا، والصحيح أنه وجبة واحدة لأن الشارع قال إطعام مسكين. نعم.
وأما الكيفية الثانية من الإطعام، فإن يصنع طعاما يكفي لثلاثين فقيرا أو تسعة وعشرين فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر، ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي الثلاثين أو
تسعة وعشرين. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطعمون عن ماذا؟ عن الكبير، خلاف لمن قال لا ما في دليل عندنا في الشرع. هذا عمل الصحابة، عمل العاجز عن الصوم يطعم عنه، خلاف لمن قال لا ما يكون عليه شيء، وعليه تنزل قراءة من ابن عباس وتكون القراءة على هذا الوجه: وعلى الذين يطوقونه طعام مسكين، يطوقونه بمشق. أما قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يقدرون، فهذا يكون نسخ بماذا؟ فمن شهد منكم شهرا فليصوم. وقد كانت هذه مرحلة من مراحل الصيام أولا، أن كان الواحد مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم نسخ فمن شهد منكم شهر، عليها تحمل قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه في زمن التخيير أما الآن اللي بيطيقه يجب عليه الصوم ولهذا نسخ به فمن شهد منكم شهر فليصوم. وعلى قراءة وعلى الذين يطوقونه يحمل حكم ماذا؟ حكم المريض مرضى الإرجبور وكبر السن. نعم.
ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 29 لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله وهو العجز الطارئ كمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له أفطر واقض يوما مكانه لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الوصف الخامس،
نعم، إذا العجز عجز طارئ وعجز دائم. عجز دائم هيطعم كل يوم مسكينا، وحتى لو مات فإننا نطعم عنه نخرج من تركة الإطعام لأن الذي يلزمه الإطعام. أما الذي عذره طارئ فهذا لا يجزئه إلا الصوم، قال تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. طيب لكن لو مات، هذا فيه تفصيل أيضا، لو أنه مات وكان مرضه هذا متصلا بموته ولم يكن عنده وقت يمكن أن يقضي، يعني واحد يعمل عملية الزايدة هذا يرجى إن شاء الله بره، ولكنه جلس شهر اثنين ومات ولم يكن قد برأ من هذه العملية، فحينئذ لا شيء عليه، لا يخرج من تركته طعام ولا شيء. ليه؟ لأنه ما استطاع أن يصوم فترك، هذا ما استطاع فهذا لا شيء عليه. أما إذا كان قد استطاع أن يصوم فأخر، لأن له أن يؤخر، فأخر ثم مات فإنه يطعم عنه. نعم.
أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما وضده المسافر، فالمسافر وهو الذي فارق وطنه لا يلزمه الصوم لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه، فالأفضل الفطر لقول أبي الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
ثم هذا أبرأ الذمة وأيسر، لأنك أنت الآن مثلا زي السائق هذا اللي مثلا وليكم من بيلة إلى القاهرة يوميا مسافر رايح جاي رايح جاي رايح جاي طول حياته كذا، طبعا إحنا نقول له فعدة من أيام أخر، هيكون عليه أيام كثيرة جدا هيشق عليه بعد ذلك، حتى لو أنه مثلا ترك القيادة هذه وجلس يبقى أشق عليه. فإحنا نقول له طالما أنك معتاد في السفر وما في مشقة وإن كانت لك رخصة فصم، هذا يكون أبرأ وأسرع وأريح وأيسر لك. لكن إذا كانت هناك مشقة، إما إن هو يترك المهنة هذه أو إنه يصوم أو يترك الكسب وقد احتج أو يصوم، نقول خلاص لك رخصة في ذلك. نعم. ولو استطاع إن هو يقول أخذ أجازة في رمضان وعنده مال ومستطيع، هو مثلا يقول أخذ أجازة أفضل. نعم. ومثل أصحاب الأعمال الشاقة كذلك. نعم. اللي هو مريض مرضا لا يرجى برؤه هذا الإطعام فقط، لأنه لازم الأصل الإطعام فيطعم عنه، إنما اللي كان قادر يطعم عنه أفضل، ومنه من قال يصم عنه. وده فيه خلاف بين أهل العلم في حديث من مات عليه صيام، فالبعض يقول صيام مطلق الصيام، والبعض حد بصيام النذر للحديث الآخر وعليه صيامه نذر. هذا وإن كان يعني يجزي إن شاء الله أن مطلق الصيام، لكن لو أطعم هذا أجود. نعم. من اللي قالك الواقع بيصوم وبيفطره؟ لكن الواقع بيعمل ايه؟ الواقع طالما عامل صبة كأنه بلسان حيقول نويت الفطر، كأنه عنده كده رخصة، كأنه كده عامل الصبة يفطر، فمن كان عامل صبة، فمن كان فرانا، فمن كان فبيجي بتجده يعني عنده قوة زي الحصان، بس هو بتاع صب، هو بتاع صب، هو مدي نفسه كده رخص هو بتاع صب. لا، الفطر ليس من أجل عامل صب ولا الفطر من أجل فران، اعمل في الصب حتى إذا شق عليك وما استطعت تواصل خلاص افطر. يبقى الفطر هنا لماذا؟ للعاجز وليس لأنك عامل صب. ان انا عامل صبة بيختلف، في عامل صبة شاب قوي، في عامل صبة كذا، في عامل صبة بيكون اضعف من اخر ثلاث مرات وبيصوم لان ما عنده نية يفطر فعنده عزيمة، انما الثاني جاي من البيت هو فطر قبل ما يجي لانه عامل صب، ولكن ما اقدرش انا عامل صب. فليس عامل صب وصف يعطيه الرخصة في هذا، لكن نريد ان نقول ايه، عاجز، عجز وضعف ان يصوم. نعم.
اما اذا شق عليه الصوم فانه يفطر ولا بد، لان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه ان الناس قد شق عليهم الصيام فافطر، ثم قيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة.
فيحمل هذا على من؟ على من شق عليه الصوم. يبقى المسافر والمريض الاولى اذا ما في مشقه يصوم، واذا كان فيه مشقه يفطر. طب واذا كان فيه ضرر يجب. يعني عندنا اذا ثلاثه اقسام، لا مشقه فالاولى الصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع مشقه فالاولى الفطر، مع الضرر فالاوجب الفطر. نعم.
اما الوصف السادس فان يكون خاليا من الموانع، اي من موانع الوجوب، وهذا يختص بالمراه، فيشترط في وجوب الصيام عليها اداء ان لا تكون حائضا ولا نفساء، فان كانت حائضا او نفساء فانه لا يلزمها الصوم، وانما تقضي بدل الايام التي افطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا اليس اذا حاضت لم تصم ولم تصل لم تصلي ولم تصم، فاذا حاضت المراه فلا صوم عليها وتقضي في ايام اخر. وهنا مسالتان ينبغي التفطن لهما. المساله الاولى ان بعض النساء تطهر في اخر الليل وتعلم انها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم، ظنا منها انها اذا لم تغتسل فانه لا يصح صومها، وليس الامر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر،
لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة. طهارة ليست شرطا في صحة الصيام، ليست شرطا ولا في صحة الإحرام، إنما الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن في الإحرام ما يلزم. أسماء بنت عميس حاضت، عائشة حاضت، ومع ذلك أسماء بنت عميس حاضت قبل الإحرام وأحرمت، عائشة حاضت بعد الإحرام وواصلت، ولهذا لا يلزم المرأة حال الإحرام إذا حتى لم ينعقد، إذا لم تبدأ الإحرام وتريد أن تحرم، جاءت عند الميقات وحاضت، نقول لها احرمي ثم افعلي ما فعل الحج غير ألا تطوفي. طيب أحرمت وهي طاهر ثم طرأ عليها الحيض بعد ذلك، نقول واصلي، فإن عائشة قد حاضت بسرف بعد المدينة في مكان من مكة المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوف. يبقى لا يلزم الطهارة للإحرام ولا يلزم الطهارة للصيام، بدليل أن الجنوب الإنسان قد ينام وتأتيه جنابة ومع ذلك لا يبطل صومه ويواصل، بخلاف الجماع أو العلاج أو نزول إنزال المني بشهوة يقظة، هذا لا، هذا يبطل الصوم، هذا يبطل الصوم، لكن الطهارة لا تزال. فالمرأة إذا طهرت، المرأة إذا انقطع دم حيضها قبل الفجر بلحظة فإنه تعين عليها ماذا؟ الصوم، فتنوي وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، فليس الاغتسال بشرط. نعم.
والمسألة الثانية في أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلي المغرب، فبعض النساء تقول إنها إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد، وكذلك بعض النساء تبالغ أيضا وتقول إذا جاءها الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس بصحيح، فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظات واحدة فصومها صحيح. هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان.
وكذلك إذا حاضت قبل دخول وقت المغرب بلحظة، إن حاضت قبل دخول وقت المغرب بلحظة بطل صومها حكما، أكلت أو لم تأكل، وإن حاضت بعد دخول الوقت المغرب بلحظة فقد تم صومها وصح صومها. أما المرأة تقول لا أنا يصعب علي أن أنا أفطر وكذا في نهار رمضان، خصوصا كان في العهد الأول كان يصعب عليهم ذلك، فنقول أصلا هو صيامك ماذا؟ باطل، باطل، يعني أنت صيامك باطل. أما أن تأكلي أو لا تأكلي دي مسألة أخرى، شددت على نفسك لكن يجب عليك القضاء. نعم. أو طبعا لو تنطع، لو علمت الحكم وأصرت صوما تعبد بصوم طبعا تأثم لأنها مخالفة للسنة. نعم. قبل الحيض ايه؟ إذا كانت هذه عادة لها وهي أنها يتقدم حيضها دائما آلام ونزول صفرة وقدرة وكذا، فعلى الصحيح أنها تعتبر من الحيض. أما إذا كانت ليست من عادة ولا في آلام فلا يعتبر بالصفرة والقدرة، لقول أم عطية كنا لا نرى بالقدرة الصفرة شيئا، أو لا نعتبر الصفرة والقدرة شيئا. نعم
بس يا شيخنا هذا بعد الحيض
تقول كنا لا هذا قبل بالقدرة. حتى قبل كنا يعني احنا عندنا ثلاث أحوال. حال تكون الصفرة والقدرة في أثناء الحيض، وحال تكون الصفرة والقدرة متصلة بالحيض في آخره، وحال تكون الصفرة والقدرة متصلة بالحيض في أوله. عندنا ثلاث حالات، في وسطه ما في نزاع ولا في مشكلة، هذا من الحيض. ليه؟ لأنها لم تلد طهر بعد. طيب في آخره يعني أنها حائض ثلاثة أيام ثم رأت الصفرة والقدرة بعد ذلك، فهذه ماذا؟ فهذه تعتبر أيضا من الحيض. طب السابقة تنازعوا فيها، لو سابقة مرة أو شيء فلا نعتبر. ليه؟ لأنها صفرة وقدرة، كنا لا نعد صفرة وقدرة شيئا، فلا صفرة وقدرة فلا تعد شيئا. لكن المشكلة في الحالة اللي هي أنها يصحبها ألم، اثنين صارت عادة لها، يعني هذه معتادة، صارت هذه عادتها دائما كل شهر، فهذه الصحيح أنها تعتبر من الحيض. وبعض العلم يعني شيخ العثيمين يميل إلى عدم الاعتبار، شيخ ابن باز يميل إلى الاعتبار فيما أذكر. طيب إذا ابتعدنا عن الحيضة ونزلت بقى صفر القدرة في أي وقت من الأوقات فهذه لا تعتبر شيء، دي حالة منفصل. إنما الأحوال الثلاثة اللي هي في اتصال بالحيض المشكل حالة واحدة، أما في وسطه وفي آخره متصلة ده ليس بمشكل، إنما المشكلة الحالة الأولى ديت. هنعتبر نغلب كنا لنعد صفر القدرة شيئا، وبالتالي لما رأت بعد الطهر صفر القدرة فلا تعتبرها لنعد شيئا، ولا هنعتبر القرائن من جهة الآلام والاعتياد، لأنه في فرق بين اعتياد وطارئ. فإذا كانت على النحو هذا اللي هو نحو الاعتياد والآلام فجعلوها من الحيض، هذا هو الأقرب. نعم، وتكون هذه صفة حيضتها. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز، سائلة تقول هل الصفرة والقدرة في بداية الدورة الشهرية من الحيض، حيث أن ذلك حصل لها في أيام الدورة المعتادة وتركت الصلاة والصيام، ماذا عليها؟ فأجاب الشيخ نعم تعتبر من العادة، الصفرة والقدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته تعتبر من الحيض.
أما يعني الشيخ يقول قبلها أو بعدها هذا من الحيض. نعم.
أما المنفصلة التي تأتي قبل وتنقطع هذه لا تعتبر، أو يأتيها بعد الطهر صفرة وقدرة ما تعتبر، هذه تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، فالصفرة والقدرة التي قبل العادة أو بعدها غير متصلة تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، أما العادة تبدأ بصفرة وتنتهي بصفرة هذه من جملة العادة. نعم.
اي نعم. نعم.
قال ابن رجب في فتح الباري قال أكثر السلف إذا رأت صفرة أو قدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فأنها تصلي، وممن روي ذلك عنه عائشة وابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي ومحمد بن الحنفية وغيرهم، وحديث أم عطية يدل على ذلك.
نعم، دي المنفصلة دي ما فيش فيها مشكلة، هذه المنفصلة دي ما فيش فيها مشكلة، والمتصلة أيضا في أثناء وبعد لأنها لم ترى الطهر، لأن النبي قال حتى طرينا القصة وكذا، فهذه أيضا ما في مشكلة. هي المشكلة فين؟ في الأولى بقى، توصيفها، توصيف الأولى هي دي المشكلة، لأن يتنازعها وجهان، يتنازعها أثر أم عطية كنا لا نعد صفرة قدرة شيئا، ويتنازعها ماذا؟ الألام والاعتياد، هذا يتنازع، فنغلب ماذا؟ نعم
ابن بطالة شيخنا
اي نعم اي نعم
ابن بطالة شيخنا بيقول
هذا بعد الطهر، هي الآن نزلت بعد الطهر. لا بعد الطهر. نعم.
ابن بطال بيقول.
إيه؟
ابن بطال. شيخ البخاري بيقول ذهب جموع العلماء في معنى الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته. فقال أكثرهم الصفرة والقدرة حيض في أيام الحيض خاصة وبعد أيام المحيض ليست بشيء.
صح. إحنا في أيام الحيض. النزاع أصلا ندي في أيام الحيض. نعم.
قال هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء ولا يحل له أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما مضى من التفصيل. سئل رحمه الله تعالى يتصور
السؤال الرابع عشر.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم صيام تارك الصلاة؟ أجاب رحمه الله تعالى تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأن هذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له صلي ثم صم. أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
نعم، هذا على ترجيحي الإجماع في ذلك، وأن ترك الصلاة كافر وهو الصحيح. أما على القول الثاني قول أنه ليس بكافر فإنه ماذا؟ فإن صومه يكون صحيح. طيب نقول هل يعتبر خلاف هذه المسألة؟ الجواب حسب النظر أيضا، فهناك من يعتبره وهناك من لا يعتبره. الذي صح عنده الإجماع وحجية الإجماع لن يعتبر خلافا بعد إجماع وإليه نميل، والذي لا يعتبر إجماع ويحاول أن يسقط على الإجماع هذا إيرادات تخرجه عن كونه نصا في مسألتنا في ترك الصلاة تكاسلا يعتبر الخلاف في ذلك. هذا حسب نظر الفقيه الذي يفتي في هذا. طيب ومن أجل هذا لم يتشدد السلف في هذه المسألة، والعلماء لم يتشددوا في مسألة مخالف الإجماع. إذ الإجماع عندنا على قسمين، إجماع قطعي ده اللي فيه التشدد اللي هو محكي في الإجماع ولا يحكى خلافه، ده اللي بيحكى فيه التشدد، بل بعض العلم يرى كفرة مثل النص تماما. فحكم الإجماع حكم النص. إن رددته لتكذيب وهو ثابت لم يختلفوا فيه، إن رددت لتكذيب أو جحود أو كذا هذا كافر، مثل من يرد النص تكذيبا أو جحودا أو كذا هذا كافر. طيب إن رددت تأويلا أو كذا فإنه لست بكافر لكن تضلل، لأنك تخالف ما عليه السلف بدون ماذا؟ بدون موجب قوي. أما ما كان الإجماع فيه متنازعا فيه، منه من يقول فيه إجماع منه من يقول ما فيه إجماع وكذا، فمثل هذا يكون لا يتشدد فيه أهل العلم تشددهم في الآخر. واضح. فضلا أن احنا نقول هذا خارجي أو هذا مرجع، القول بأن هذا خارجي أو مرجع لا نعرفه إلا عند المعاصرين الآن من طلبة علم حددية ولا أفكار معينة ولا خير، إنما ككلام علماء ما زالوا على هذا الأمر. الذي يحكي الإجماع لا يحكم على غيره بأنه مرجئ وبأنه أبدا. هذا مسألة يقال فيها أصاب يقال فيها أخطأ يقال فيها، لكن ليست من مسائل المذاهب، ليست مسائل المذاهب. مرجئ له هتقول مرجئ له ها اللي بيرى أن ترك الصلاة ليس بكافر، ها مرجئ له قل لنا مرجئ. في عندنا فرقة من فرق المرجئة بتقول أن الإيمان هو ترك الصلاة، يعني الإيمان هو ترك الصلاة، يصلي إلا يعمل إلا ترك الصلاة، عندهم ترك العمل، صلاة وصوم وزكاة وحج وغيره، عندهم ترك العمل. سمي المرجئة مرجئة لأنهم يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، وهذه المسألة مشهورة جدا، كل من خالفك يبقى مرجئ. أي حاجة فيها إثبات لنفي يقال لك أنت مرجع. يعني لو أنا أثبت العذر بالجهل يقال أنت مرجع. طب أنا أثبت مثلا عدم كفر صلاة يبقى أنت مرجع. طب أنت أثبت السمع والطاعة لولاة الأمور وكذا وعدم منزعتهم يبقى أنت مرجع. إيه مرجع دي يعني؟ منين جه مرجع ده؟ يعني معناه أنني قلت قولا من أقواله. فالآن حينما نقول ترك الصلاة هذا مرجع. ليه؟ ليه مرجع يعني؟ إيه الواجب بغض النظر أن أنت مخطئ؟ أنت مخطئ. لكن ايه الاول بي لي يعني ايه وجه مرجع؟ فما في وجه عند العلماء، لكن وجه عندهم هو ايه بقى؟ ليه بيحكم بقى مرجع المعاصر هنا الحدادي؟ ليه بيحكم انه مرجع؟ لان مسألة تارك الصلاة مطابقة لتارك العمل. تارك العمل عندنا الذي يقول بعدم كفر تارك العمل هذا مرجع. طيب وبالتالي العمل عندهم هو الصلاة، يبقى تارك العمل من يقول بعدم تارك العمل لا يكفر يبقى مرجع، وبالتالي من يقول تارك الصلاة ليس بكافر يبقى مرجع لأنه يساوي تارك العمل. تبعتم يا إخواني بارك فيكم. من أين ينشأ القول بهذا الإرجاء؟ هتجد اللي بيقوله هذا هو اللي عنده أن تارك العمل كافر، وأن ترك العمل عنده هو أن العمل عنده هو الصلاة، ولهذا يربطون بين المسألتين. ومن هنا أيضا بيترتب على هذا، ما دي كلها مباحث بيترتب بعضها على بعض عند من؟ عند من لا دراية لهم بهذه المسائل. ترتب عليها ماذا؟ ترتب عليها أن من يرى عدم كفر تارك العمل صار يأتي بأدلة العلماء الذين لا يرون كفر ترك الصلاة، وبالتالي يعتبرون المسألة خلافية. أنت جعلت العمل هو الصلاة، وبالتالي فإن من ترك الصلاة فقد كفر بناء على من ترك العمل فقد كفر، وحكمت بالإرجاء. في المقابل ماذا سأتي؟ الفريق الآخر هيأتي بماذا؟ هيأتي بأدلة على أن الناس قد تنازعوا في تارك الصلاة، وما زال المسلمون يتبعون في تارك الصلاة، وما أحد يتهم أحدا بالإرجاء، وإلا هنتهم مين؟ هنتهم أئمة كبار بالإرجاء. وده أصل مناقشة الشيخ ربيع مع هؤلاء الحدادية في النقاشات الأخيرة. النقاشات الأخيرة إيه اللي دخل الصلاة؟ ايه اللي دخل مبحث الصلاة؟ ايه اللي دخل بقى الشفاعة؟ ده راجع لماذا؟ لان الحددية الذين ناقشهم الشيخ في الاخر يرون كفر تارك العمل الذي هو الصلاة. انتبهوا يا اخواني، بعطيكم انا خلاصة صعبة توصلوا لها في المقالات الاخيرة والاخذ والرد والروح والجي، عشان نعرف بس نتصور اللي راح بين الشيخ وجه مع الآخرين. يا أخوان، واحد مما جرى فيه النزاع بين الشيخ ربيع وغيره من هؤلاء، واحد أنهم جعلوا العمل الذي من تركه كفر الصلاة، فلا فرق عندهم بين مسألة ترك العمل وترك الصلاة، وبناء عليه حكموا على القول، حكموا على القائل بعدم كفر تارك الصلاة بأنه مرجع. تمام؟ طيب كان المطلوب من الشيخ بقى في الرد عليه عليهم، الشيخ رد عليهم في ايه؟ في ان تارك الصلاة القول به قال به ائمة عظام بعدم كفر، فحكمكم على القيام بهذا بأنه مرجئة طعن في علماء الأم، وصار يأتي بالأدلة على ذلك بأقوال العلماء الذين لم يروا كفر، وأن القول بأنه مرجئ مخالف لهذا. طيب أدى المسألة الأولى. المسألة الثانية ده معركة في الصلاة. المعركة الثانية حديث الشفاعة، نوع المعركة أن الذين خرجوا من النار إلا عندما أدنى 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 وإلى آخره مصلون مصلون. أتى الشيخ بالروايات في أنهم لا يصلون، وأن من قال أدنى 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 إلى آخر ذلك هؤلاء لا يصلون، وأن أحاديث الشفاعة لا مطعن فيها ولا مخرج من هذا، لازم فيها أن الذين خرجوا هؤلاء لا يصلون، وأما أنتم تقولون هؤلاء يصلون وأنتم تلوون أعناق النصوص ولا عندكم أجوبة على هذا، وهم يقولون لا هم يصلون، لأن من لم يصلي كافر ولا يخرج من النار إلا مؤمن وإن كان نقص الإيمان. أدى المعركة الثانية، المعركة الثالثة، أن الشيخ ربيع يسمي عمل الجوارح كمالا لا شرط كمال، على اعتبار أنه يكمل بهما في القلب. قالوا لا، ممنوع تسمية الكمال. سمعت كمالة كمان يتعرض مع كفتك العام. أربعة، أن الشيخ ربيعا يقول بأن الإيمان الذي في القلب أصل والعمل فرع، فاعترضوا على لفظة فرع ما يصلح. الشيخ صنف في هذه وصنف في هذه وقامت معارك في مسألة الأصل والفرع ومسألة الكمال. هذه محاور وقع فيها نزاع، أحاديث الشفاعة، حكم ذلك الصلاة، العمل أصل والإيمان أصل عن فرع، الكمال، اتهام من يرى كفتك صلى بالإرجاء. قامت المعركة الساخنة في هذا الباب، قامت المعركة الساخنة في هذا الباب. هذا الذي يراه الشيخ، أو هذه معركة الشيخ مع هؤلاء. طبعا هذه تحتاج أن تقرأ كل المقالات حتى تستوعب هذه. اثنين، أن تحدد مورد النزاع. طيب، ثنايا هذا البحث وردت عبارات مشكلة فيها الشيخ بينفي كفر ذلك العمل. طيب، الذي هو ماذا بقى؟ الذي هو الصلاة كم ينزعون فيه؟ لأنه بيقولوا العمل هو الصلاة، ولا الذي هو الأصل؟ أصل ترك العمل هنقول يحتمل ويحتمل، ده احنا من باب التسليم يعني. الشيخ انتم بتقولوا لا، هو بيرى نجاة ترك العمل كلية اللي هو العمل أصل عمل، واحنا بنقول العمل اللي بيشترطوه. لا، ده احنا عندنا كلام صريح انه بيقول نجاة ترك العمل، واحنا نقول عندنا كلام صريح. ما هو؟ ان تارك اعمال الجوارح كلية كافر زنديق، شيخ ربيع يقول، وان تارك الاعمال كلية لا يقول رجل بانه مسلم، وهذا لا يتنزع فيه احد، بل ولا يتنزع فيه مسلم، وان هذا القول قول السلف، وان هذا القول هو الذي اقول به، وكنت وأنتم تعيرونني بأنني أرى نجاة تارك العمل، وإنما كان هذا أولا، لكن الحدادية لها طريقة، وهي أنهم يعيرون الإنسان بما كان عليه. والقول بأنه يرى نجاة تارك العمل كلية الآن هيكون عودا إلى القول الأول، ولا حرف واحد، ودي ما فيش بقى فيها نزاع لا بين اللي بينسب للشيخ ربيع هذا ولا غير الشيخ ربيع، انه صرح بعودته من القول الثاني الى القول الثالث اللي هو الاول من قبل. وقد صرح الشيخ بانتقال من القول الاول الى القول الثاني، ولما انتقل للقول الثاني بين القول الأول خطأ وأن القول الثاني قول السلف، وأن يعني كلام خطير جدا. يعني لما يجي الشيخ يحتاج إلى أن يرجع تاني مرة، الشيخ محتاج إن كان محتاج في النقلة الأولى إلى عشر أدلة، إلى عشر نقلات، فمحتاج في النقلة الثانية إلى مئة، لأنك كنت الآن الشيخ ربيع بينتقم إيه بقى تاني. طب الأول أنا لما طلعت على بحث وجدت فيه النقلات عن السلف وكذا فرجعت عن الأول، طب كويس، لكن النقلات النقلة ديت نقلة المنهج السلف، نقلة إلى ما عليه سلف الأمة، نقلة إلى ما لا يصح الخلاف فيه، نقلة. يعني هذه حينما نأتي ننسف مكان، يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ أنا الآن أرى نجاة لك العمل الخاص أو المسألة خلافية، لا، ده أنا محتاج الأول أعالج أقوالي الأولى أنا ظننت أنها كانت إجماع السلف نظرا لخمسة وسبعين نقله والخمسة وسبعين نقل توجيههما هو وكذا، يبقى هذا هو. لأن الشيخ في المرحلة الثانية يؤكد ويرد على هؤلاء الذين يعيرون بأنك ترى نجاتك العمل، ويرد ويقول قولي قول المشايخ، مشايخ المدينة كلهم و و و إلى آخر ذلك، ولم يذكر خلافا مرة واحدة، ولم يذكر نقلها عن المذهب الثاني إلى الثالث. المسألة كلها إيه؟ المسألة كلها في نفاها بعض عبارات في عدم كفر تلك العمل. طيب العمل اللي هو ايه؟ انهم نحتاج نقرأ الابحاث. لما نقرأ الابحاث واحنا هاديين كده بدون ما تبنى حاجة، هنلاقي ان المعركة دارت على المحاور اللي ذكرتها لكم دي. طب المحاور اللي ذكرناها لكم ديت ولدت مفهوما لعمل وقع النقاش، هو ده العمل ولا اللي هو ان يكون العمل الصلاة، فهو ده العمل الذي من تركه يكون مرجئا، هل ده العمل اللي وصله وقع المعركه دي؟ فلذا نقول المعركه متعلقه بهذا العمل، العمل هذا. طبعا اللي احنا نقاش نطرح لكم ده، النقاش ده بحذافيره اضرب في عشرة كمان حوالي 53 صفحه في تحرير مذهب الشيخ بين يدي الشيخ، نحن كتبناه الى الشيخ نفسه وارسلناه له وسلمه اخواننا له باليد. يعني احنا بنقول لكم ده، مش اللي احنا ده بنقوله احنا من قبلنا بدون ما نعرضه على الشيخ نفسه، يعني ده معروض على الشيخ. قرأوا الشيخ الله اعلم، ما قرأوا الشيخ الله اعلم. المهم عند الشيخ من خمس ست سنين المبحث ده كاملا بتحرير مذهبه هو، من اول كلمة في الايمان الى اخر كلمة في الإيمان بعد كل المقالات هذه. فإحنا نحتاج الآن لو أنت هتتبنى هذا تروح كده للشيخ ربيع وتقول له الأول أنت الآن نسبت إلى السلف أن تارك عنها كافر وزنديق ولا يقول بعد مسلم ولا ولا غير، فإحنا نحتاجين بس عبارة واحدة أنك أنت رجعت عن هذا القول إلى القول الأول، بس هو عبارة واحدة بس، هتخرج لنا كتاب من 500 صفحة تقريبا وهو مناقشة جميع الأقوال اللي انت اعتمدت عليها انك كنت قول السلف. هل انت كنت مخطئ في فهمك لأقوال السلف؟ كيف ورد الخطأ؟ هل لأنك انت ما درست المسألة؟ او لأنك درست المسألة واعتمدت على النقلات؟ احنا محتاجين، لا ده احنا محتاجين قضية، ده تحقيق. نترفع بالشيخ رحمه حفظه الله تعالى ان يكون بهذه العجلة التي لا تكون في طالب علم حينما يكون يقول ويجزم بأن هذا مذهب السلف وأنه لا يصح خلافه وأنه 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 وأنا إلى آخره. يعني أنا الآن لو افترضنا يا إخواني مع ضحالتي وإحنا بنقرر يوميا يوميا ماذا يوميا مسألة مثلا العذر بالجهل أو مسألة الحكم غير منزلة، لو إحنا غيرنا اجتهادنا بعد ذلك فيها، احنا طبعا بننسب ده للسلف واجماعات السلف والامه كذا في حكم غير منزل الله والايات وتفسير الصحابه وتفسير، لو انا بغير رايي الايه بيلزمني واحد، اما ما كنت ذكرت لكم ان هذا هذا تفسير ابن عباس وجبت الروايات عن ابن عباس ولا يعلم انه مخالف وكذا، أنه قد تبين لي أن ابن مسعود ورد عنه قال كذا كذا كذا، وأن ابن مسعود ورد عنه وأن ابن عباس ورد عنه رواية تبين المراد بالحكم كذا، وأنه في الكفر الأكبر لا في الأصغر، وأنا محتاج أزيل الأول، أنا محتاج أزيل. أنا لما أنا تبنيت قول ابن عباس تبنيت بقواعد علمية، لما هخرج عن قول ابن عباس لازم أخرج بقواعد علمية. هو ما كانش دليل، لم يكن دليلا فصار دليل، لا، لازم يبقى عنه. يا إما أثار عن ابن عباس توضح المراد من هذا، وإنه لما قال هذا ليس كفرا بالله ورسوله كان يقصد ماذا؟ كان يقصد القضية الوحيدة والقضيتين بدليل أنه قال في موضع آخر كذا، وهذا علي بن مسعود إلى آخر ذلك، أو أنتقل إلى كلام السلف. أنا بأذكر كلام السلف، هذا الأجر في الشريعة اللي إحنا بنسمعه لكم كل يوم، نسمعه لكم لما نقرأ عن سيدنا جبير، ومما غلت في الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل. أنا محتاج أقف مع النقل ده اللي هو صريح في أنه ليس بالإيه، أن القول بالتكفير والقول الخارج، لازم أجيب أقوال ترفع هذا القول وأقوال صالحة، يعني الأثر ذاته هذا إيه اللي بيرفعه بعد ذلك. ولأن الإنسان ولا الإنسان مثلا اليوم خلاص بيرى قولا وغدا بيرى خلافة كده وخلاص، لا، خلافة إيه؟ خلافة إيه؟ ده أنا لو لم أرى خلافة وأنا أناقش مسائل اجتهاد، أنا أترك الدليل الأول أمامي، هذا أتركه لدليل، أنا أتركه لدليل، وعندما تبنيته لكن لابد أن أقول. أنا الآن حينما أقول كفر ترك الصلاة، لابد جميع الأقوال في عدم كفر ترك الصلاة تكون أمامي، لابد أنها تكون أمامي وأناقشها، ثم لا أراها صالحة للاستدلال على هذا فأخرج منها لما يضادها. زي ما احنا تكلمنا امس في رسالة الشيخ الالباني، الشيخ الالباني انت الان تركت اهم نقطة في الباب لانها نقطة الفهم. انت بتأتي بالرواية نفس الرواية هي اللي انا بأتي بها مثلا الفريق الاخر، يعني احنا الان نريد ان نناقش الفهم المعصوم اللي منقول فيه الاجماع. الاجماع ده يعني فهم معصوم، فيا ترى الاجماع ده غير ثابت نقوله، ما الدليل؟ او انه ثابت لما تخرج عنه. يبقى دي اهم نقطة اصلا في البحث، ان احنا نناقش مسألة الاجماع في هذه، انما الاجماع لا نذكره، ثم النصوص الصريحة نجعلها محتملة والنصوص المحتملة نجعلها صريحة. شفت المسألة؟ لا، يعني الشيخ اما الاجماع لم يأتي به مطلقا، ودي اهم نقطة عندنا اصلا لان دي الفهم الفيصل. طيب نأتي بقى النصوص الصريحة بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبين المصطفى من ترك فقد كفر، يوم يحملها التغليظ كده، يعني خرج عن الصريح بهذا بإرادة كلمة كده ندع التغليظ، ثم نأتي بالنصوص المجملة لنص الشفاعة، وإنه في المرة الأولى أخرجوا الناس بعلامات الصلاة، وبعدين بعد كده من كان في خبز مثقال ذرة، يبقى ده قطعا إن هو ليس إيه، إن هو ليس فيه المصلي، وبالتالي نجعل هذا هو الأصل. طب النصوص الأخرى هذه والتي فيها الكفر المعرب بالألف واللام، فجعل المحتمل صريحا وجعل الصريح ماذا؟ محتمل. ولو افترضنا أن هذا صريح تمام في حد الشفاعة، نقول لا يعارض الصريح، يبقى عندنا صريحان، صريح في أن الذين خرجوا في أحاديث الشفاعة كانوا تاركين الصلاة، وصريح في أن تارك الصلاة كافر. كيف تعامل مع الصريحين والظاهر التعارض ولا يمكن يجتمعان؟ ليه؟ لان موجب قولي بان هذه نصوص صريحة في كفر ترك الصلاة انه لا يمكن ان يصح ماذا؟ احاديث الشفاعة في ان الخارجين كانوا تاركين للصلاة، اذ كيف يخرج الكافر من النار؟ فكان لزاما ان نفك هذا الاشكال على احتمال، على احتمال انهم كانوا تاركين للصلاة مع نصوص صحيح الصلاة، نقول فاذا بها بنفس النصوص التي استدل بها الشيخ كنص حذيفة وهذا على ان هؤلاء كانوا تاركين للصلاة على وجه يكونون معذورين فيه بترك الصلاة. انا ببين لك طريقة التبني، انني لا اناقش ادلتي فقط، انا اناقش ادلة الاخرين. ولهذا حينما تحكمني الى شيء لابد يكون عندي الجواب، زي مسألة طلاق في الحائض وكلام من ده، هذا عبد اللطيف اعيد لك كل ما هنجيب اجماع ونرجح بيبقى يقوم جاي خطيرة في ذهنه كده يقول لك ما انت ما بتشتغلش كده في اجماع الحائض ليه؟ ما انا عندي الاجماع. عبد اللطيف ده بيستقر عنده هتلاقينا هو بيمل الاجماع فكان. فكل ما هنجيب سيرة اجماع هو نفسه وقفني يقول لي تم تشتغل في الاجماع ده زي مثلا ده. ما هو يا عبد اللطيف لو ده استقر عندنا خلاص. طب انت عندك دفاع؟ ايوه عندي اللي بيدفعه، عندي بيدفعه رواية وبيدفعه دراية، عندي بيدفعه رواية ودراية خلاص. ومع ذلك هو انا طردتك يا عبد اللطيف، ما حر ما تعتقد مسألة اكتادي وانا مش معتقد يا عبد اللطيف، يبقى انت قاعد قدامي ومعتقد معه وانا بكلمك ومش معتقد الاجماع، واحنا حبايب ولا في اشكالية خالص. بس اوعى تفلت رجلك وتقول ده الراجل بيخالف اجماع يبقى ما ينفعش نقعد قدام الشيخ بيخالف الاجماع. هي ده الخوف بقى، ده الخوف. لكن خليك انت مش مشكلة، انت متراجع، لانك انت ما بترجح الاجماع زي اللي بترجح دلالة النص. انت مش بترجح اجماع قطعي، لان انا لو هو اجماع قطعي يبقى انا وانت فيه سواء، احنا مش مختلفين في القاعدة. ثبت الاجماع يبقى انتهت المسألة، انتهت المسألة. لكن هي زي النص بالضبط، انت بتعتبره نص صريح في مسألة وانا بعتبر ان هو نص مش بصريح. انت بتستدل به مفهوما منطوقا وانا بستدل به مفهوما لان المنطوق ده مخالف. تمام، هو هكذا زي ما هو دلوقتي بينقل لنا دلوقتي الايه، ان كلام العلماء ان ابن بطال ينقل ان الحيض في السفرة القدرة في غير الحيض. ما هو ده فهم دي يا ابني غير مسألتنا، غير مسألتنا في السفرة القدرة المتصل، دي في المنفصل صح فيش مشكلة. طيب وممكن احنا نكون مش ما تفهمش، لكن الشاهد ان المسألة نفسها في الاجتهاد. ليه المسألة ما نقول فيها الخلاف؟ المسألة ما نقول المسألة ان النص نفسه ان الى الان ان ابن عمر رضي الله عنه قال كده حسبها لي النبي، النبي حسبها، حسبها النبي عليه طلقة مش موجود. هنيجي بقى رأيت عجز واستحمق فحوسبت، ما فيش نص هيقول عشان نقطع النزاع وإلى العلماء. لكن عندنا النص ذاته الموجود نفسه مره فليراجع ثم حتى تطهر طحيط وبعدين تطهر وبعدين ان شاء امسك وان شاء طلق. طب هي وقع الطلاق هيعود تاني ليه يطلق؟ هيعود ليه تاني يطلق؟ ما راينا هذا في نظائر هذا في الشريعه، ان هو يامره ان يمسك حتى تحيض وبعدين تطهر وبعدين ان شاء امسك وان شاء طلق، فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. طب لماذا يطلق مره ثانيه؟ وهذا نجد نزاع هنا، هل الطلاق الثاني ده هيبقى مستحب، هيبقى واجب، هيبقى كذا؟ فأمر ما له نظير. الأمر الثاني فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء، طب كيف وقع على غير الأمر الذي قاله الله سبحانه وتعالى في غير العدة التي أمر الله بأن تطلق النساء؟ الأمر الثالث الآية الصريحة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ده امره. يعني ايه لعدتهن؟ يعني مستقبلات للعد، يعني مستقبلات للعد. المراه باجماع الطائفتين اذا طلقت في حيض او في طهر جمعت فيه ليست مستقبله العد، يبقى ده خلاف الطلاق الذي امر الله بان تطلق النساء. فطلقوهن لعدتهن، طب المراه اذا طلقت حائضا مش لعدتهن، طب اذا طلقت المراه في طول الجماعة لا مش لعدتهن. يبقى ده مع آية النبي مع حديث النبي انتظر حتى تحيط ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء. أنا حينما أستفت الآن رجل طلق وطلق حيض وأنا أرى طلق الحيض أو ليه وقع الطلق وكذا وعليه بمراجعته، أنا ما أقول له انتظر حتى كذا ثم إن شئت لأن وقع الطلاق، لكن أنا أعلم هديا هنا. طيب اذا انا عندي هنا ظاهر القرآن ظاهر السنة، امتى بقى نخرج عن هذا الظاهر؟ لما يكون عندي قطعية ايقاع الطلاق. وحينئذ هقول ايه زي ما بيقول الجمهور كده، ان انت هشام بتتكلم فيما يتعلق بالطلاق المسنون. لو اردنا ان نطلق طلاق سنة مش الايقاع، الايقاع واقع وهو آثم وان كان مخالفا للسنة، اقول انا هارجح بذلك غدا، هارجح مثلا في مسألة اخرى ذلك. بس عندي ماذا؟ عندي نص قطعي او اجماع خرجت به عن هذا الظاهر الواضح وأقولهم أفهم وبالتالي أعود إلى هذا. الشاهد أنا بأبين لك الآن طريقة ماذا؟ طريقة المناقشة وليس أن هذا. وإلا إحنا من المسائل المضايق، يعني المسائل دي مسائل المضايق، ولا بتقول لي تتمنى إيه؟ أقول لك بتمنى أن ما أحد يأتينا في مسألة ماذا؟ طلاق الحائض هذه. لكن فإذا الشيخ ربيع حتى تنسب له القول بأن تارك العمل هذا ليس بكافر، يبقى نتفق أنا وأنت على أن يبقى القول الثالث للشيخ، صح ولا لا؟ الأول أنت متفق معانا الشيخ ربيع انتقل من عدم التكفير إلى التكفير، متفق ولا أعلمك؟ لا متفق. طب كويس، وهنا صرح بالانتقال ولا صرح؟ يبقى هات لي الآن، مطلوب الآن تأتيني بتصريح بالانتقال من إلى، ما تجيبليش عبارة الشيخ في مقال وتبنى عليها، لا. وإلا الشيخ بجوارك، روح استفت الشيخ، روح هات كلمة من الشيخ إنه أنا رجعت عن هذا القول إلى القول الثاني، لأنه مش هيقبل هذا الأمر. طيب يبقى ده المطلوب. طب إذا لم يكن هذا الحاصل الآن، فنحن على الأصل، وهو عدم، وهو أن الشيخ يرى كفر تارك العمل. ومن أجل هذا أيضا، شوفوا يا أخواني، يعني إحنا البحث ده عملناه وبعثنا للشيخ، ومن أجل هذا كان ماذا؟ كان ردنا على عادل السيد اللي هو أراد ينقلنا من معركة الشيخ الألباني إلى معركة جديدة مع الشيخ ربيع، وبعت لي باليد مع واحد جاي من القاهرة معاه 5 ورقات في ظرف أبيض مغلف، ده تديهم للشيخ في ايده، افتح الظرف انا خلاص الاقي ايه؟ الاقي احنا دلوقتي كنا عند الشيخ انا والشيخ حسن البنا وجايينه بيقولنا قولوا المشايخ يجتمعوا نظام وكلام من ده وبتاع، والاخ طب كويس ما قالوش بقى حاجه تانيه. هو بقى استغل بقى طالما ان انا مندوب مثلا، طبعا هو المندوب الشيخ حسن بس هو كان بيسحب ايده، المهم ايا كان هو ده عمل نفسه مندوب خلاص. قول لي بقى الايمان عند الشيخ ربيع. طب هو الشيخ ربيع قالك اختبر هشام في الايمان عنده ولا عرس جنب طهور بقى وخلاص؟ انت مندوب يعني جاي من هناك بالايمان، انت جاي هناك بيقولك يا صالح المشايخ مفيش مشكلة يا عم، نتصالح على ايه؟ نشوف الكتاب والسنة بيقولوا ايه ونتصالح، ما المسألة الايمان، انما هي فرصة بقى. فال5 ورقات قول لي دلوقتي عم هشام، نعم انت كنت بطل وجريء، ده معنى الكلام طبعا، انت كنت بطل وجريء كده وقلت الشيخ الالباني وافق قوله قول الايه المرجع ورئيس المرجع، فانت الشيخ ربيع بيقول كده، فانت عايزينك تبقى بنفس البطوله كده، اوعى تقول اخطا، عايزينك بنفس البطوله كده تقول ايه ان الشيخ ربيع وافق قول المرجع، او تقول لنا ان الشيخ ربيع مصيب، او تقول لنا الشيخ ربيع، يعني المهم تجري هذا. وعلى فكره مش هنقبل منك برضو انك تسمي ابنك الربيع، ما انت هتسمي ابنك الالمان سميته الالبان، هتيجي النهارده هتسميه كمان ايه الربيع ولا هتسميه الربيع؟ الطريقه دي هي كطريقه ال5 ورقات، وضامن بقى تعالالي. شفت انت طبعا بتكلم عن طريقه، يعني شفت انت طريقه المريسي لما وقف قدام عبد العزيز الكناني يا امير المؤمنين اه شوف لا لغه ولا بتاع، ده عايز يتقتل امينه، ده يتقتل فورا، ده لا لغه ولا اي حاجه امير المؤمنين ولا 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 الى اخره، يعني انت ايوه هو ده. شوف بقى انا سالت سؤاله مش هيعرف يجيب عنه، سن السكاكين بقى امير المؤمنين يلا هاتوا بقى اما واما. فالكناني قال له يعني لو انا الان رددت على هذا خلاص، ايوه فألزم بالإلزامات، لأنه كان في إلزام جعل بمعنى خلق. طب ما فيش جعل بمعنى أبدا، خلق يا أمير المؤمنين سن السكينة بقى، سن السيف، فيش كان. طيب يا أمير المؤمنين الرجل ده أنا هخليه كافر أمامك الآن، كافر أمامك، هي جعل من خلق خلق، أيوة جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، صح يا بشر؟ يعني خلق الملائكة، يعني في خلق مع الله يا بشر؟ ها؟ ايوه في خلق مع الله، انت بتعتقد دلوقتي ان في خلق، في ناس خلقوا الملائكة، في ناس خلقوا الملائكة صح؟ وجاب له بقى كل الآيات اللي معنى صيّرة مش خلق، فأسقط بيته. الكلام ده يجي من 8 سنين. رسالة مين؟ عادل السيد في 4 صفحات. وصل عادل السيد رسالة حوالي كام؟ 50 تقريبا صفحة نفس المسألة. واحنا ما علانا تجد اللي رد على عادل السيد في المسألة دي. خد يا عم عادل السيد هذا كلام الشيخ ربيعه وهذا مواضع الشيخ ربيعه اهوت، واحنا بقى ايه قول لنا انت بقى موقفك من المسألة دي عند الشيخ ربيع. رد لنا بقى الشيخ ربيع ده بيرى كفر تارك العمل ودي الاقوال ده، ورد لنا بقى عليه انت بقى، رد لنا انت على الاقوال دي اللي ثبت عن الشيخ ربيع في كفر تارك العمل. النتيجة الى الان زي ما بيقول ابائنا كده سكتم بكتم، مفيش ولا نفس خالص، سكتم بكتم الى الان 8 سنين الى الان. يا عم انتظر، طب يا ريت الله يرزقنا عيال ونسميهم والربيع، احنا عندنا الفوزان وعندنا مقبل وعندنا العثيمين وعندنا، احنا ورانا غيرهم نحبهم ونظهر سيرتهم. هذه الطريقة يا اخواني. فالشاهد ان الانسان اذا تبنى قولا يناقشه، حينئذ انت بين مأجور اجرين او مأجور اجر واحد. يبقى لابد الانسان ان يتعامل مع الاقوال هذا التعامل. ما هو مشكلة انت حينما تقول الان انا على هذا القول عند علماء، ما تضير عليه، ولذا احنا قلنا ايه اهم شيء، اخرج تخرج عن قول لم تسبق اليه، وحينئذ لن تسفه ما استدللت بكلام عالم. ليه؟ لان النقاش ليس معك، النقاش مع العالم نفسه. هو قال انا ما اتكلم مع عبد اللطيف، انا اتكلم مع طلعه، اتكلم مع كذا، وعبد اللطيف جاب لي كلام اهل العلم وطلعه جاب لي كلام اهل العلم، هو انا الان حواري مع عبد اللطيف؟ لا. هو انا حوار مع طلعت؟ لا. عبد اللطيف مات، احمد مات، اسلام، لا. النقاش مع مين؟ مع صاحب القول. طالما ان القول مثبت فين؟ في الكتب. نفس المسألة انا كذلك، انا لست شيئا. يبقى انت بتنظر لك قول، انت بتناقش قول، انا موت انا روح انا اجي، انت بتناقش ماذا؟ قول. يبقى المسألة هي ترجيح اقوال. طيب نعم، السؤال 18.
سئل رحمه الله تعالى ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان، فأجاب رحمه الله تعالى الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها وهي المرض والسفر، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعة تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم في غزوة الفتح إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فأنقذه فإنه يستمر مفطرا لأنه أفطر بسبب يبيح الفطر له، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بسبب المباح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر إلى بلده وكان.
ولهذا نقول
بالقول الراجح في هذه المسألة أن إن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائط في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر.
هذه القاعدة اللي بنى الشيخ عليها فقه المسألة. إذن صار عندنا الآن حالتان للمفطر والإمساك مع فطره. الحالة الأولى أن يفطر برخصة من الشرع أو فطرا أذن فيه الشارع، فمن أفطر فطرا أذن فيه الشارع فلا يلزمه الإمساك. لماذا؟ لأنه لم يتعد حرمة. الثاني من أفطر فطرا لم يبحه له الشارع، لأنه بذلك يكون قد انتهك حرمة، فلا نقول له كل وأفطر طالما أنك أفطرت، لأننا بذلك نبيح له ماذا؟ التجرؤ، انتهاك الحرمة، وإن كان هو مفطرا مفطرا، لكننا لا نقول له أيوة كل، أي نعم يلا نعمل لك كوباية شاي، لا، أنت الآن يبقى احنا بنقرك على ماذا؟ على الانتهاك، ده احنا بنعذرك، وبالتالي لا نبيح له. وعليه فيكون الآن عندنا صورتان، الصورة الأولى في هذا أن يكون فطره على وجه مباح، فهذا لا حرمة له قد انتهكه، وبالتالي لا بأس أن يفطر. فمن كانت حائضا ثم طهرت في أثناء اليوم ما نقول لها أمسكي، ومن قدم من سفر يباح له الفطر وذلك ثم وصل فلا نقول له أمسك، ومن إلى آخره، لأنه ليس عنده انتهاك الحرمة حتى نقول لنقرك على انتهاك الحرمة. والثاني من أفطر بغير عذر فحينئذ نقول له لا تأكل، لأننا لا نقرك على انتهاك هذه الحرمة. هذا هو التفريق الذي قاله الشيخ. وبعض العلم يرى أنه إذا أفطر في أول النهار سواء بهذا أو ذاك فإنه لا يؤمر بالإمساك، لكنه لا شك أنه آثم في فطره. أما مسألة الإمساك ما وجهه وهو مفطر، ما وجه ذاك وهو مفطر؟ وكلام الشيخ الحقيقة كلام جيد، يكون من باب التعزير له والردع له. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما الفرق بين هذه الحالة وبين من علم بدخول الشهر في أثناء النهار، فأجاب الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنهم في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمه الإمساك. أما القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطرة مباح لهم، فبينهما فرق ظاهر.
أورد الشيخ استشكالا، ما هو؟ ما الفرق بين الصورة التي ذكرها الشيخ، وهي أن من أفطر على وجه مباح فلا يلزم بالإمساك، أي أنه يأكل وكذا، وبين الصورة الأخرى وهو أنه لم يعلم بدخول رمضان إلا في أثناء النهار، فحينئذ قلنا له أمسك، مع أنه أفطر في أول اليوم وعلى وجه مباح، لأنه لم يكن عالما بدخول الشهر، كان جاهلا وكذا كان معذورا. طيب لماذا هذا أكل في أول النهار وهو معذور فلم نلزمه بالإمساك، وهذا أكل في أول النهار وكان معذورا أيضا ثم أمرناه بالإمساك؟ قال الشيخ الفرق ظاهر وواضح، وهو ماذا؟ وهو أن الذي أفطر على وجه مباح يعلم الشهر ودخوله وكذا، لكن أبيح له الفطر، فالزمن معلوم أنه من رمضان، ولكنه أفطر لعذر أباحه له الشارع فلا يؤمر بالإمساك. أما وإلا ما فائدة الإعذار إذن؟ وأما الثاني فلم يكن يعلم دخول الشهر، فكان دخول الشهر بالنسبة له بقدر علمه وزمن علمه، فلو علم الشهر في بعد صلاة الظهر دخول الشهر كان هذا كالفجر تماما بالنسبة له، وجب عليه ماذا؟ الإمساك، لأن ابتداء تكليفه هنا بصيام الشهر بدأ من علمه، إذ الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، لا تلزم إلا بالبلوغ. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء في أول أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي بصيام عاشوراء فأمسكوا، ومنهم من كان قد أفطر، فالشرائع تلزمه بالبلوغ، فهذا معذور بجهله، وعليه فإنه هنا يمسك. لماذا؟ لأنه الآن هو الزمن المطلوب منه أن يصومه، مطلوب بالإمساك هنا على اعتبار أنه ماذا؟ كما كان العالم برمضان قبل دخول الوقت مأمورا أن يفطر، أن يمسك لحرمة، مأمور أن يمسك لأنه صيام واجب، فهنا يكون فجره علمه، ده فجره، فجر هذا كان الظهر كالفجر يعني، فإذا علم دخول الوقت هنا لزمه، ومثله الكافر إذا أسلم في أثناء اليوم، ومثله المجنون إذا عقل وغير ذلك. من هنا تفترق الصورتان. نعم، ما يقضي. يقضي لماذا؟ يؤمر بصيام وقضاء. هل الشريعة تأمر بأمرين؟ إما بصيام أو بقضاء. ما يؤمر بصيام وقضاء؟ هتقول أصل الحرمة، هذا الحرمة في من ذكرنا، إنما الآن هذا لا، ده للتكليف، لأن التكليف هنا لم يكن معلوما، التكليف هنا لم يكن معلوما، فهنا لا يؤمر. إما أنك تقول له أفطر، لأنك أنت أفطرت في الأول لا تمسك، لأنك أنت أفطرت في الأول بعذر وبالتالي لا تمسك، أو تقول له إيه أمسك هنا. إن أمسك هنا لماذا؟ هل حرمة شهر فقط؟ لا، إنما الإمساك هنا لأن التكليف أنيط بالعلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع. نعم، هاتوا كده. نعم، ماذا؟ اللي هو في بتقول ايه؟ اذا ثبت الوجوب صح. صح، لأن التكليف ماذا؟ تكليف من أول بلوغ، تكليف من أول إسلام، تكليف من أول علم، تكليف من أول كذا. نعم، أي يدخل ليل ونهار، أي يدخل ليل ونهار، مش فاهم. ماله؟ دي مسألة أخرى يا شعبان، احنا ما جنهاش. اللي هو من أكل بالليل وكذا هذا يظن بقاء الليل فبنهار، أو من أكل ظنا دخول الليل فبنى النهار، دي مسألة أخرى. أبدا، احنا عندنا واحد، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قامت البينات بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل.
أعد يا أخوان.
قال شيخ الإسلام: إذا قامت البينات بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل.
إيه نعم، لأن التكليف يتبع ماذا؟ العلم. طيب، اي نعم، عاشوراء. نعم، يعني هو هي كانت، ايوه هي كانت حائض وطهرت اصل نار، فأبيح لها الفطره، هي مفطره اقصى، والثاني ايوه طبعا. ايه الاشكاليه؟ لا زمان ايه، هو ما انتهى كحرمة زمان، لان المسافر هذا القادم مصاف جاي من السعودية هذا ومسافر واكل وكذا، ده مفطر. طب ومرأته كانت حائض وطهرت الظهر، هذه مفطر ولا تلزم بالامساك؟ فجامعه، براء، لا اشكال، هذا براء، ما في مشكلة.
شيخنا بعض اخواتنا تسأل، يقول شيخنا امرأة مريضة بالقلب تسأل انها بتفطر منذ 4 سنوات،
مريضة
قلب،
أي نعم،
ولم تكفر عن إفطارها وتتعب من الصوم، فماذا عليها في 4 سنوات الماضية؟
أما الإطعام، لو هي مريضة قلب ولا تقوى على الصوم، لا تقوى على الصوم، يعني هذه صارت مريضة مرضى لا يرجى برؤه، فعليها الإطعام. ف4 سنوات الماضية تنظر ماذا عليها، سنة 30، سنة 29، أو كلهم 30 أو كذا، المهم ما عليها، تطعم عن كل يوم مسكينة. طيب، ما مفسدات الصوم؟
سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما هي مفسدات الصوم، فأجاب مفسدات الصوم هي المفطرات وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة وما بمعنى الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات.
الجماع واحد، الأكل اثنين، شرب ثلاثة، إنزال المني بشهوة أربعة، وما في معنى الأكل والشرب هذا خمس، القيء عمدا ستة، الحجامة سبعة، خروج دم الحيض والنفاس هذه كم؟ ثمانية. نعم.
أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.
ده لا خلاف في بقى الجماع الأكل والشرب، هذا لا خلاف في أنه يبطل، لكن لابد قبل ما نقول المفسدات لابد أن نقول بأن البطلان هذا منوط بماذا؟ بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أنه إذا تناول هذه الأشياء ذاكرا عالما مختارا ذاكرا وضده نسيان، فإذا فعل ذلك نسيانا فإنه لا يفسد صومه حتى ولو كان في الجماع، حتى ولو كان في الجماع، لأن الأكل والشرب فيه نص من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. تب الجماع تنازعوا فيه، والصحيح أنه لا نزاع ينبغي أن يكون فيه، لأن كل المفطرات هذه والمفسدات إنما ارتكبها الإنسان، إذا ارتكبها الإنسان بالنسيان فإنه لا يؤاخذ على ذلك قياسا على الطعام والشراب ونصا. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وما وليس مع من لم يعتبر النسيان دليل، لأنه يقول النسيان كيف لا يتصور في الجماع نسيان، هو ينسى وهي تنسى. نقول في فرق بين إسقاط الكلام هذا على واقع كيف نسيت كيف نسيت، وبين وضع الحد المأزون في من قبل الشرع الحد. نحن نقول كتقعيد النسيان يستثنى منه الجماع، لا، في دليل على الاستثناء، لا، خلاص هو ده اللي يعنينا. أما كون محمد الذي جمع زوجته أو إبراهيم الذي جمع زوجته كالناسي أو كذا، دي مسألة منط آخر بقى، منط إسقاط الحكم على المعين. لكن نحن نتكلم الآن باعتبار ماذا؟ باعتبار الحد واعتبار التقعيد. هل في فرق بين اتيان هذه المفطرات أو المفسدات، في فرق بين النسيان في الطعام والشراب والنسيان في الجماعة؟ ومثل الحج أيضا، فالبعض لم يعتبر أيضا النسيان في الجماع، وكل هذا ليس بصحيح، وإن مال إليه بعض العلم لكن لا دليل عليه. فلا بد أن يكون ذاكرا وأن يكون عالما، فالجاهل أي بأصل الحكم فإنه لا يؤاخذ، وأن يكون مختارا فالمكره لا يؤاخذ. فمن أتى إذن هذا المفسد أتاه جاهلا أو أتاه مكرها أو أتاه جاهلا فإنه يكون معذورا. نعم.
أما الأكل والشرب والجماع فدليل لها قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وإنزال المني شهوة لقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب،
لأن المذي ليس مني، المني هو الذي يفسد، أما المذي هو الذي ينزل بشهوة أو بنشوة لكن ليست هي شهوة المني الذي تعم البدن، فشهوة المذي لا تعم البدن إنما المني يعم البدن، ولهذا يبطل الصوم. فإن كان بجماع ففيه مع ذلك كفارة، وإن لم يكن بجماع ففيه القضاء مع الاستغفار، هذا بالنسبة للمني. أما المذي فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح، على الصحيح لا يفسد الصوم. نعم.
الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب وهي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر إذا كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي لا تقوم مقام الأكل والشرب، فإنها
لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فإنها لا تفطر
سواء تناولها الإنسان في الوريد أو العضلات أو في أي مكان في بدنه.
نعم هذا صحيح. وهل يا ترى الإبر التي تقوم بالمقوي يكون حكمها حكم الإبر التي تقوم بالمغذي ولا تختلف؟ فهناك حقا مقوي وهناك حقا مغذي. المقوي لا يقاس على المغذي لأن المقوي لا يغني عن الطعام والشراب، إنما المغذي يغني عن الطعام والشراب، ولهذا يقوم ماذا؟ يقوم مقامه. نعم السادس
نعم. القي عمدا أي أن يتقي الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقى عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى طعام يسد عليه هذا الفراغ. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ ضر نفسه وأفسد صومه الواجب.
نعم هذا التقيؤ عمدا أي أنه يستخرج القيء عمدا، فإن هذا يبطل صومه وهو معنى استقاء. أما إذا خرج منه القيء بغير اختياره، رأى منظرا وكذا فخرج قيء، فإن هذا ليس لا شيء عليه. طيب لو تقيأ لحاجة، يعني أن يكون في ألم بالبطن محتاج أن يتقيأ، هل هذا يلحق باستقاء فلا شيء فيفطر، ولا حصل له قيء بغير اختياره وبالتالي يتم صومه؟ نقول ماذا؟ نعم يعني يبطل صومه ويقضي ولا يأثم لأنه محتاج. فمن أتى المحظور محتاجا إليه ترتب عليه حكمه لكنه إيه؟ لا يأثم، مثل ما جاء في حديث كعب بن عجرة لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وكان القمل يتناثر من رأسه، فقال: ما كنت أرى بك أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال: تجد ما تعتق رقبة، إلى آخر ما قال. فأمر أن يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ورتب عليه الكفارة، فدل هذا على أن من أتى المحظور ومحتاج إليه فإنه لا يأثم، لكن في نفس الوقت ماذا؟ يكفر. ولهذا هناك من لا إثم عليه ولا كفارة، وهناك من لا إثم عليه وعليه كفارة، وهناك ما عليه الإثم والكفار. فمن أتى ما يوجب الكفارة عمدا من غير حاجة آثمة وكفر، ومن أتاها من غير مع الحاجة كفر ولم يأثم، ومن أتاها ناسيا أو جاهلا أو مكران أو كذا فلا إثم ولا كفار. نعم اللي هي إيه؟ لا مأزون له، اللي هو بالنسبة لل إيه مأزون له، طالما مأزون له يبقى خلاص.
وأما السابع وهو خروج الدم بالحجامة، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء.
أما الحائض والنفساء هذه بإجماع، وأما الحجامة فمعترك كبير، هذا معترك كبير بين أهل العلم، فمنهم من جعلها مفطرا الحجامة ومنهم من لم يجعلها كذلك. والحقيقة النزاع فيها نزاع قوي، والذي نميل إليه إلى الآن أفطر الحاجم المحجوم، الحاجم والمحجوم. إذا كان الحاجم يستخرج ويقوم عمل حجامة عن طريق الطريقة القديمة طريقة المص وغير ذلك والشفط، أما الآن فالمعنى انتفى، فلهذا نقول أفطر المحجوم. وقاس العلماء عليه المتبرع بالدم لأنه كثير، بخلاف الذي يقوم بعمل تحليلات فإن الأمر يسير. نعم.
وهذه المفطرات هي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد. أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي وبالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعل، وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولثبوت السنة في ذلك ففي الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآيتين الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل أي سواده. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت
يبقى هنا هذا جاهل بمسألة الوقت وكذا، ظنا منه أن تأويل الآية الخيط الأبيض المعروف والخيط الأسود المعروف، والنبي لم يأمره بماذا؟ بالقضاء. وبهذا لو تبين لنا بعد 1000 سنة إلا 50 عاما أننا كنا نصلي الفجر قبل وقته بربع ساعة، فإن الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح الحمد لله، عندنا اجتهاد، أنت بتراها 40 دقيقة اجتهاد، غيرك بيراها 30 دقيقة اجتهاد، غيرك بيراها 20 دقيقة اجتهاد، غيرك بيراها 6 دقائق اجتهاد، وكل واحد يعمل باجتهاده ولا يسفه بعضنا بعض. لا أن تكون مسألة مسائل أصول. يا اخواني والله صارت من مسائل الأصول. كيف يعني مسائل الأصول؟ أنا تجربتي، أنا تجربتي أحد الناس يعني كان من الإخوة الأفاضل، أنا ما أعرفه يعني، لكن من الإخوة الأفاضل وترك مدري الحزبيين وترك الرسطانيين وكذا، ومع الشيخ هشام في قولي وتمام التمام، وخلاص بقى عنده مسألة وقت الفجر ده، وعنده مسألة الكروت الأرض مش عارف إيه وكلام منه، ويخطبنا أرجع. طبعا إحنا عندنا اجتهادنا في هذه المسألة شوية شوية، لا ده بقت المسألة وإحنا نتقي الله في دين المسلمين، ويقول أنا بأكل دلوقتي أنا وزوجتي، وبعد ما خلصنا إحنا الفجر بقى أنا قاعد أكل أنا وزوجتي أمي ولله الحمد والمنة وكذا. طب خلاص يا عم أنت، لا خلاص أخذ موقف شديد جدا. طيب واحد تاني ما عرفوش برضه، واحنا رايحين في الصعيد نازلين، فالاخوه بعد اللقاء بيقولي ده فلان وفلان ما كانش جوه النهارده لانهم له موقف كده. خير، انا قلت مثلا يمكن الواحد بيرى الخروج ولا العزل ولا يعني اي حاجه من الحاجات اللي تستاهل دي، يعني حاجات تستاهل كده. قال لا اصل انت ليك بحث كده في مساله التوقيت، وبعدين هم شايفين ان انت مخطئ فيه. قال لا، ما يجيش الدوره، ما يجيش الدرس، وانت بتعتقد ان الشيخ ده مثلا شيخ سنه يعني عشان كده؟ لا. مين اللي فعل كده؟ تم الألباني طول عمره بيقول لك الصلاة نصف ساعة. نعم، ما قالش يا ابن باز يا ابن عثيمين معلش مكلمكم، يا اللي بتصلوا في الحرم بعد الأذان ب5 دقائق، ويا اللي بتصلوا في المزدلفة بعد الأذان ب5 دقائق ولا مع الأذان، عشان بيسن الاستعجال الصلاة في المزدلف صح المزدلف. ما حدش قال كده، احنا نفسنا مش هاخد منك موقف كده لو انت ايه ليك مسجد بجوار مسجد ده بتصلي بعد نصف ساعة مش مشكلة، واحد تاني بعد 5 ما فيش مشكلة. حبايب ايه الاشكالية؟ هو كذا الشيطان يرضى بماذا يا اخوان؟ يعني انت ما تحضرش عشان الشيخ بيرى ان التوقيت ده، طب ما تجيب لنا حاجة يلا قطعية يقينية. هو عاملك معاملة من صلاته باطلة وافتى الامة بالصلاة في هذا الوقت فأبطل صلاتها. مسألة مسألة توقيت، مسألة مسألة صلاة، مش مسألة كذا. هو ده المنح بقى، المسألة مسألة صلاة. طب تعالى يا ابني نعلمك لله كذا. الوقت انا هأكل لحم الجزور الان وارى انه لا ينقض الوضوء، وانت الترابي ينقض الوضوء، وانت مكان طلعت انت اللي انت بنقول الاحلام منه، وانا اقيمت الصلاة داخل اصلي بقى اهو، ايه رأيه؟ أنا الآن صلاتي باطلة عندك وصلاة الناس كلها باطلة. فلو أنك قمت في المسجد وقلت لا يا هشام اتق الله، هذه المسألة مسألة صلاة. مع أن لاحظ الخلاف هنا خلاف إيه؟ خلاف شرع إقامة الأدلة عليه لهذا الفرقة. إحنا عندنا نصوص، مش عندنا أركب معاك العربية تقولي تعالى ما نروح لجبل مقطم ولا مش عارف جبل مش عارف إيه ونشوف وناخد اللقطات. ده نص، نص هنا بيقول ونص هنا بيقول. يعني لو انت قلت مثلا لي في هذه المسألة يمكن يكون لك وجه شوي، لكن ما لك وجه ابدا ولا عند احد من العلم. انا اصلي بك وصلاتك نفسها لو انك صليت وتاكل لحم الجزور باطلة، لو نسيت انت واكلت لحم الجزور لانك ترى بطلان الصلاة بطلان الطهارة بها تعيد صلاتك. ولا زال المسلمون يصلي هذا وراء هذا في مسائل الاجتهاد. لا اصل دي مش مسائل اجتهاد، مش مسائل اجتهاد عندك انت، انما هو اجتهاد في تحرق الوقت طلع ولا ما طلع اجتهاد. دليل ذلك ان العلماء الذين تستدل بهم انت لا تقول بقولهم، انت تستدل بالالباني. ليه؟ الالباني بيقول 30 دقيقة، انت بتقول 37، يبقى تستدل بالالباني. الالباني معانا، الالباني بيننا وبينك، لكنه يجتمع معنا في انه يصلي قبل الوقت، ولا فرق اذا كانت الصلاة قبل الوقت بين ان تكون ب30 ب20 ب10 كلها قبل الوقت ما تفرق. يبقى لا تستدل بالباني ولا بهلالي تقييد الهلالي وهما معارضان عندك في التوقيت، وبالتالي نحتاج عالما ب37، ولما نجيب عالم ب37 خالف عالم ب30، ولما نجيب عالم ب30 دقيقة خالف عالما ب20. يبقى بالتالي يا ابن الحلال بارك الله فيك، روح في مسجدك صلي ب37 دقيقة، الله يعينك. والله نتمنى نصلي ب37، والله نتمنى نصلي بهذا خلاص. لكن هذا شيء ومسألة بطلان الصلاة شيء، او التعامل مع هذه المسألة. من هنا انت تجد هذه المسألة. شو بقى اخ على السنة، اخ السنة ولا يحضر الدروس، خلاص هذه المسألة عشان مسألة ايه؟ توقيت الفجر. وانا عارفك انت بكرة، تعرف انت ولا انت بدون ما بحد ده، تعرف انت بكرة تبقى ايه مسألة النزول على الركبتين، وزي ما انت بتاعت مسألة الكاميرا ده ايه، ما ينفعش تحضر الشيخ عنده كاميرا، انت بتاع الكاميرا انت، ايوه بتاع الكاميرا انت، وانت هناك انت، ايوه انت بتاع التوك توك ولا مش عارف بتاع، وانت بتاع اي حاجة في اي حاجة، لان هذا راجع الى جهلك في التعامل مع هذا. يبقى انت تريد شيخا على اختيارك وليس في التعامل مع ماذا؟ مع المسائل الشرعية. نعم.
وأما الجهل بالوقت في الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو في البخاري قالت فأفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به.
طبعا نقل في هذا لكن من بعض الرواة لا مرفوعا. نعم.
ولما لم يأمرهم به علم أنه ليس بواجب، وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب نسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقد قال الله تعالى قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الشرط الثالث فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أو غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الإكراه اعتبر في الكفر فما دونه من باب أولى، علامة لا تعتبر إلا يعتبر الفقهاء الإكراه في القتل. طيب أكره على أن يقتل أخاه والقتل دون الكفر ولم يعتبر الفقهاء، ما وجه ذلك؟ ولم يعتبروا فقهاء. ويا عبد اللطيف اي نعم، لان اعتبار الاكراه لاستبقاء نفسك، لكن في القتل ستبقي نفسك بقتل من غيرك، فليست نفسك اذن اولى، فلتكن عبد الله المقتول لا القاتل. نعم. الا اذا حملت حملا وصرت كالآلة، حملوك وضربوا بك غيرك، ده ليس مكرها، لا يقال هذا مكره او كذا، هذا لا إرادة له مطلقا هذا صار حكمه حكم الآلة. نعم.
وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصد. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة.
يعني تكمل صومها، أكرهها كتفها وجمعها، امرأة ضعيفة وكتفها وجمعها وقام تفطر أمرها إلى الله وهي ولا تصوم تمسك، ده جماع. طيب طب وجدت شهوة ايوه جبل لي ايوه احسنت ما شاء الله صرت فقهاء ما شاء الله. اي نعم حتى ولو وقعت شهوة هذا بغير اختيار، زي لو نائم وقعت شهوة هذا بغير اختيار سبحان الله، وتصوم وتصوم ولا اشكال في ذلك. نعم.
وهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه أمور: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث القضاء، والرابع الكفارة، ويلزمه الإمساك بقية يومه. ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا. يعني أن الرجل إذا جمع في صيام رمضان
بما عليه وليس بأصل الحكم، فرق بين أن يجهل أصل الحكم وبين أن يجهل الأثر المترتب عليه. نعم.
يعني أن الرجل إذا جمع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإن الكفارة واجبة عليه لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتيب الأحكام عليه. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت عن امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها.
والدليل على أنه كان يعلم أصل الحكم قوله هلكت. نعم.
وفي قولنا: والصوم واجب عليه احترازا مما إذا جمع الصائم في رمضان وهو مسافر فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر،
بخلاف من أخذ من رأته ليسافر بها ليجامعه، أرادها وما الحيلة، احتال قال يلا تعال نسافر ثم جامعها في سفره، فهذا سافر ليجامع وليس جامع في سفر، في فرق، سافر ليجامع جامع في سفر، جامع في سفر في بلا إشكال لأن عنده رخصة في ذا، إنما سافر ليجامع هذا يعاقب بنقيض ماذا؟ بنقيض قصده. طيب نكتفي بهذا ونقف عند السؤال اللي هو 22: ما حكم صيام الصبي؟ 22